الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 93 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري وهو 13 من كتاب المناقب. قال رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله في كتاب الاعتصام، بمعنى أن نومه ليس بناقض للوضوء. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. هذا هو الشاهد، أن من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شمائله وخصائصه أن تنام عينه ولا ينام قلبه، بخلاف غيره. إذا نامت عينه نام قلبه، ولهذا جاء في الحديث: العين وكأسة، حديث علي وهو ضعيف، من حديث معاوية وهو ضعيف، ولكن المعنى صحيح. فإن الإنسان إذا نام لا يدري ما يخرج منها أو ما يصنع. قال في السند المتصل: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال: حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، سمعت أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. أيضا قوله والأنبياء، هذه أي من مناقب الأنبياء جميعا، ليست خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يختص بها دون غيره من الأنبياء، ومنها ما يختص به دون أمته. قال: باب علامات النبوة في الإسلام، أي دلائل النبوة. وهذا الذي كان عليه المتقدمون، يسمون دلائل النبوة ويسمون آيات وعلامات النبوة، ما يقولون معجزات. المتأخرون ربما يطلقون عليها معجزة، أما المتقدمون يسموها دليل أو علامة وآية. قال الحافظ: العلامة جمع علامة، وعبر بها المصنف لكون ما يورد من ذلك أعم من المعجزة والكرامة، والفرق بينهما أن المعجزة أخص، لأنه اشترط فيها أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذلك تصدق بأني صادق، أو يقول: من يتحداه لا أصدقك حتى تفعل كذا. ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة. وفي السند المتصل قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا سلم بن زرير قال: سمعت أبا رجاء قال: حدثنا عمران ابن حصين، ما كنيته؟ أبو نجيد، وأخونا عنتر قد غير كنيته إلى أبي نجيد. أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم، يعني ساروا في أول الليل، حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، يعني عرسوا نزلوا منزلا ينامون فيه نوم خفيفة ويستريحون فيه، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس لشدة التعب والإرهاق. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، لأنه قد يوحى إليه وهم لا يعلمون فلا يوقظونه. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. المعلوم أن الذي كبر هو عمر. فنزل وصلى بنا الغداة، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى. وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، يعني راكبة على بعير ولها مزادتان فيهما الماء، عبارة عن جرار كبيرة. فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نكلمها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، يعني لما رأت الجيش ورأت الناس خافت على نفسها، فقالت: أنا أم أيتام حتى يرفق بها. فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين، يعني فتح الطرف، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قرب معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الماء، يعني مليئة بالماء. ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، قالت: لقيت أسحر الناس أو هو نبيك ما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق وينقص من مائها شيئا، مع أنهم شربوا واغتسل الرجل الذي أصابته الجنابة وملأوا كل وعاء كان بالمعسكر. والحافظ قد اختصر هذا الحديث في بلوغ المرام بقوله: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وهذا اختصار استدل به على عدم نجاسة الماء المستعمل، وكذلك على عدم نجاسة آنية المشركين، إلا ما وقع فيه النجس لشيء آخر. يعني من باب كأنه الإلزام أو نحو ذلك، اللزوم، اختصره اختصارا أو استنبطه استنباطا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على الغسل، يعني من هذا الباب. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قالوا: 300 وزهاء 300، بعضها 400، يعني من إناء صغير والماء ينبع من بين أصابعه، وهذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكرامة أيضا من كرامات الأولياء، حين أرادوا الوضوء أسر الله لهم الماء ولم يكن موجودا. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. كرامة عظيمة، تارة يكرمهم الله عز وجل بالبركة في أقواتهم، وتارة بالبركة في الماء الذي معهم، وينجيهم الله من محن كثيرة، وهذا كله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يستجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه. ومن أشمل الكتب في هذا الباب كتاب شيخنا مقبل رحمه الله، الجامع الصحيح في دلائل النبوة، وهناك كتب أوسع منه كدلائل النبوة للبيهقي، وهكذا واحد في السعودية أخذ كتاب الشيخ مقبل وعمل عليه كذا وكذا وأخرجه باسمه. أما كتاب الشيخ مقبل فهو معتمد على الصحيح من دلائل النبوة، درسناه معه بحمد الله وتوفيقه. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضعون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال: قوموا، فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن منير حاشدي خارفي همداني سمع يزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء صغير، فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، يعني انظر صغير حتى مسك الأصابع من أجل أن تدخل في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت: كم كانوا؟ قال: 80 رجلا. والسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ يعني جاءوا إليه. قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. لا إله إلا الله، يعني بركات عظيمة. قال في السند المتصل: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 14,000 على حذف الكسر، ومن يقول 15,000 على إضافة الكسر. والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، جهة الشميسي على طريق جدة القديم، الحديبية في هذا الموطن، جهة الشميسي على طريق مكة القديم، وهي من أبعد حدود الحرم عن الكعبة. فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا، يعني شربوا واستمتعوا بذلك الماء، وأيضا أعطوا لركائبهم. وهناك أحاديث كثيرة، منها ما أشار إليه الحافظ، ومنها ما هي مذكورة في غير هذا الموطن. فالله عز وجل قد جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدلائل ما تدل على صدقه ونبوته، سواء دلائل القرآن أو دلائل العلامات التي كان يطلبها المشركون أو غير ذلك من الدلائل. ومع ذلك كم من المعرضين ما أسلموا. أنت لا تعجب حين ترى الناس يعرضون عن دين الله. كان من أناس لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبلغ منه ولا أفصح منه ولا أنصح منه ولا أخلص لله عز وجل منه، ومع ذلك ما أسلموا ولا آمنوا. فالهداية هي من الله، يهبها لمن يشاء فضلا منه، ويمنعها ممن يشاء عدلا منه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكم من إنسان يكون بين يدي الهداية وما يهتدي، وإذا ذهب إلى أهل الغواية يهديها الله ويرد إلى الحق. كم من أناس في اليمن يكون مغني مزمر مع المخزنين مع المدخنين مع العصاة، يذهب إلى أمريكا ويذهب يقول لك فلان سني سلفي مستقيم في هيئته في شكله. هذا واقع فيه الكثير. فالله عز وجل إذا أراد أن يهدي الإنسان هداه ولو أحاطت به سبل الضلالة، وإذا أراد أن يضله أضله ولو أحاطت به سبل الهداية. والله آية من آيات الله الهدى والضلال، آية من آيات الله. إنك لا تهدي من أحببت. انظروا إلى أبي طالب، لو كانت شمائله في مسلم كم له من الفضائل والخصال والمحامد والمكارم، لكن حين لم يسلم لم تغني عنه شيئا. رب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب له ويحوطه، وما زالت قريش كاعة يعني جبانة عن التعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم خوفا من غضب أبي طالب، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فمع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. من الذي دعاه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قام هو على تربيته ويعرف صدقه، يعرف نسبه، يعرف شأنه. فالهداية من الله، فاحمد الله إذ هداك، واحذر منه أن يزيغك. فكم من إنسان يعمل بالهدى حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الضلالة فيكون من أهل النار. نسأل الله أن يسلمنا، نسأل الله أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. المقداد بن الأسود سمع رجل يقول يا ليت أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب. فعجب الناس، قالوا تغضب منه وهو يقول كذا؟ قال إن أناسا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. فأحمد الله الذي هداك، ولا تتمن موطن غيبه الله عنك ما أدراك كيف تكون فيه. وحذيفة أيضا لما سمع أحدهم يقول لو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت فعلت، قال لا تتمنى موطنا غيبه الله عنك، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فلم يجيبه أحد. من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة لم يجيبه أحد، وهم يحبونه ويحبون الجنة يسارعون لها، لكن الوضع شديد، خوف، برد، قر، حرب. لما قال قم يا حذيفة لم يكن هناك بد من القيام. فإذن إذا هداك الله احمد الله واسأله الثبات على الهداية، وإذا أضلك الله نسأل الله السلامة، راجع نفسك واكثر من دعاء الله عز وجل بالهداية.